أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكملة لموضوع الأمس، قد مر معنا أحكام الدعاء من باب العقيدة، ثم شروطه، أي شروط صحة الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، هي أعظم ما في هذا الباب، وهو التزام الشروط. فلو عبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بالآداب وبالأخلاق ولم يأتي بشرط العبادة فهي عبادة مرفوضة. واحد صلى 100 سنة وهو يصلي بدون طهارة وبدون استقبال قبلة، فصلاته مرفوضة عليه. لابد من البدء دائما بالأهم، ثم بعد ذلك الآداب والأخلاق. الآن نتكلم على بعض آداب الدعاء، أي بعض أخلاق الدعاء، أي ما هي الأمور المجملة المكملة للدعاء، التي وإن بعدما تستوفى الشروط فحري أن يقبل الدعاء بعدما يجمل بهذه الآداب، وإلا استيفاء الشروط كافية إن شاء الله تعالى حتى يستجيب الله إن شاء الله تعالى. من آداب الدعاء هو استقبال القبلة. استقبال القبلة وإن كان شرطا في عبادات، لكنه سنة أو آداب من آداب الإسلام في غيرها من الأمور، مثل الدعاء. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلما دعا إلا واستقبل القبلة، ولكن هذا لا يدل على الوجوب، وإنما دائما على الاستحباب، دائما عليه الصلاة والسلام. يعني مثل النوم كذلك يعني كذلك يستحب فيه أن يتوجه إلى القبلة. استقبال القبلة ورد فيه حالتين مشهورتين عند علماء الأمة. أولا الاستقبال والمشهور، وهو أن يتكئ الإنسان على يمينه، هذا في باب النوم، أن يتكئ على يمينه وينظر القبلة بوجهه. والهيئة الثانية وهو كأنه واقف ثم يسترقي على ظهره، والكل صحيح إن شاء الله تعالى. كذلك بالنسبة للميت، ما جاز في الحي جاز في الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مشهور: قبلتكم أحياء وأمواتا. فكلما استقبل الإنسان القبلة كلما كان حري كذلك أن يجمل دعوته. السماء ليس قبلة الدعاء، أظن بعض الناس أنه إذا دعا فليستقبل بوجهه السماء، هذا خطأ. فإن القبلة أي مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما، هي قبلة الدعاء وقبلة الصلاة وقبلة الذبح وقبلة الشعائر كلها. من آداب الدعاء كذلك الطهارة من الحدث والخبث، وهو أن يكون الإنسان طاهرا في جسمه، الطهارة العينية، أي لا يكون هناك نجاسة لا في ملابسه ولا في بدنه، وأن يكون كذلك على وضوء، لأن لا يكون لا على جنابة كبرى ولا على إحداث أصغر. يستحب كذلك في الدعاء رفع اليدين. رفع اليدين يظن بعض الناس أن رفع اليدين بدعة، وهذا خطأ شنيع وقلة علم وقلة دين وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الواحد يقول هكذا بلسان الجهل والجهالة والاعتداء لا يجوز رفع الأيدي فهو بدعة، قلة أدب، لأن خيرة من رفع يديه الشريفتين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطه. فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو هكذا ويرفع ويديه مجموعتين هكذا. إلا أنه ينبغي يعني الناس تخطئ وتخلط ما بين الرفع المطلق والرفع المقيد. ورد رفع اليدين في حالات مقيدة، يجب الالتزام بها. ورد في حديث في صلاة الاستسقاء أن الإمام يرفع يديه، أن الخطيب يرفع يديه، هكذا عند الدعاء مشروع عند الاستسقاء أن الخطيب يرفع يديه هكذا ويبتهل ويدعو ويصر. قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، خطيب الجمعة لو رفعها قطعوا يده. خطيب الجمعة إذا خطب لا يجوز له أن يرفع يديه هكذا بالدعاء، لا يجوز، غاية ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ويشير بأصبعه. قد ورد عن أنس بن مالك لما رأى خطيبا يخطب ورائه ويرفع يديه هكذا يقول قطع الله هاتين اليدين هكذا، لأنه فعلهما في غير مكانهما. هذا حرص الصحابة على السنة. لكن هناك أماكن الخلاف، وأنه هناك أماكن يؤمن الواحد ولا يرفع يديه، بمعنى إذا سمعت الدعاء تقول آمين لكن لا ترفع اليد، مثل صلاة الجمعة. لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون الأيدي، كانوا يقولون آمين لكن لا يرفعون الأيدي. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة عبادة مقيدة بحركات، ومقيدة بجلسة، مقيدة بهيئة، فأنت ذليل منكسر أمام ربنا سبحانه وتعالى، تسقي وتستمع إلى الخطيب. لو مسست التراب في الأرض وعبدت بالتراب فقد لغوت. فمعنى لو واحد سلم عليك لا ترد السلام بالجهر، تسلم عليه هكذا، لكن كل هذا بالجهر. فلم يثبت في صلاة الجمعة أن لا الإمام ولا المأمومين يرفعون الأيدي، وإنما الرفع، لما نقول رفع الأيدي، الرفع المطلق، بمعنى كل بعد صلاة السنة إذا دخلت إلى المسجد، يعني بعد حديث، بعد عمل من الأعمال، بعد أي، كل ما هو مطلق من العبادات فيجوز رفع الأيدي. هكذا اشتقت إلى ربك سبحانه وتعالى فأردت أن تدعو، أدعو وارفع يديك. يعني تذكرت مصائب المسلمين في فلسطين وفي غيرها وأردت أن تدعو فادعو. يعني سمعت بأخ مريض هكذا فادعو. يعني ذهبت تزور مريضا فادعو، وغير ذلك. فالمطلق يشرع فيه رفع الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضم يديه الشريفتين ويدعو هكذا، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو هكذا ويرفعهما، يعني يستمطر فضل الله سبحانه وتعالى عليه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، لم يكن يفعل هكذا، بل كان يفعل هكذا عليه الصلاة والسلام. ورى في غزوة بدر أنه فتحهما هكذا عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي في شرح مسلم يقول: وقد ورد الرفع في 35 حديثا. ثم يقول الإمام النووي: لا ينكرها ولا ينكر الرفع إلا جاهل. فانتبه، يعني ها قلت لا ينكر الرفع إلا مين؟ إلا جاهل. أما المسح وهو الواحد يدعو ويمسح هكذا، فهذا أمر لم يثبت مطلقا في أي حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى هذه الحركة لا يفعلها الواحد، لأنها لا يوجد أثر صحيح مسند إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. قد ورد في حديث رفع اليدين حديث، قال الحديث الذي تعرفون في الرزق، قال رب أشعة أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال يرفع يديه في باب الإصرار والإلحاح. ثم قال: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفراء. الله يستحي إذا عبده رفع يديه هاتين أن يرد اليتين فارغتين. بهذا من فضله، من فضله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء، هذا أنصحكم، يعني من أراد أن يستزيد في هذا الباب، في باب الدعاء، يقرأ كتاب بكر أبو زيد، وهو من كبار علماء من كبار علماء السعودية فيه اسمه تحرير الدعاء، كتاب هكذا في حدود 400 صفحة فقط في باب الدعاء، كتاب قيم لم يكتب مثله في تاريخ المكتبة الإسلامية، تحرير الدعاء للدكتور بكر أبو زيد شفاه الله سبحانه وتعالى وعافاه. من باب كذلك آداب الدعاء وهو تحين الأزمنة الفاضلة، هناك أزمنة يعني فاضلة رغب الشارع أن يتحين الإنسان هذه الأزمنة، مثل ساعة الجمعة، مثل يوم عرفة، مثل قبل الإفطار، مثل قبيل طلوع الشمس وقبيل غروبها، هناك أزمنة جعل الله سبحانه وتعالى فيها فضائل، وجعل الله سبحانه وتعالى أن الإجابة حري بهذه الأزمنة الفاضلة، أو كذلك تحين الأماكن الفاضلة، فإن الدعاء في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، ليس مثل الدعاء في جنين، هل يستوي هذا وذاك؟ أو تدعو في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كمن يدعو في مكان، إذا كانت العبادة هنا تساوي 100,000 وهنا تساوي واحدة، فأي المكانين أحرى أن يستجاب فيها الدعاء؟ فلا شك كذلك، هذا يعني الواحد يستغرب أن من يعيش في تلك الأماكن يريد أن يتركها ويأتي إلى 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 هذه الأماكن والعياذ بالله. ينبغي كذلك أن من آداب الدعاء وهو استغلال حالات التضرع وإظهار الفقر والاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. يعني واحد غني واحد غني ثري ذهب عند واحد غني ثري يقول أعطني، فذاك الغني روح أنت مستغني عني، روح أشوف لك طريقة ثانية. لكن لما يأتي الفقير عند الغني فهو يكفي حتى بدون أن يقول، كما قال الشاعر: أقول حاجتي أم يكفيك التناؤم، إن من شيمك التناؤم، يعني ما يحتاج، أنا فقير مبين. فكذلك فما بالك ولله المثل الأعلى، لما يقف الفقير أمام الغني فلا بد أن يظهر التدل ويظهر الفقر ويظهر الاحتياج ويظهر التضرع ويظهر أنه غير مستغني عن ربه سبحانه وتعالى، وقد وقف أكرم الخلق متضرعا ذليلا فقيرا إلى ربنا سبحانه وتعالى وهو يقول: أدعوك دعاء الخائف الذليل وأستجير بك دعاء الفقير المسكين الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وذلك إليك أمره وفاضت إليك عيناه. فلا بد، أما واحد هكذا جالس هكذا ويدعو ويفكر في الدنيا وفي طبخة اليوم وفي وظيفة الغد وفي مشاكله وهمومه، هذا ليس بالمتضرع ولا بالفقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف في هذه المعاني، هم يرشدون إلى بعض يعني بعض ما يرغب في الحرص على الدعاء، قالوا: عجبت لمن زلت قدمه كيف يترك قول الله سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الواحد إذا أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن ييأس من رحمة الله، فليلتجئ مباشرة إلى الذي التجأ إليه طبيب من الأطباء وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام لما قال هذه الكلمة، وقع في الملامة أمام الله سبحانه وتعالى فقال بهذه الكلمة، فيقول ربنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالمخطئ هذا هو العلاج، المذنب هذا هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات، بل يبدأ بهذه الكلمة ثم يقول: عجبت لمن به مرض كيف يترك قول الله سبحانه وتعالى: قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا هو علاج المريض. ثم يقول: عجبت لمن به خوف كيف يبقى فيه الخوف، وعلاجه في قوله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. جاء أحد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ابني مالك هذا مالك الأشجعي رضي الله عنه قال إن ابني عوف قد أخذ وهو تحت القيد أي العدو هكذا خطفوه ووضعوه تحت القيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وقل له فليكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله قال فقالها فسقط القيد ليلة بفضل الله فسقط القيد وخرج وأتى بإبل القوم يعني أخذ فرسا ثم اجتر ناقة هكذا وأخذ كل القطيع فأتى به إلى المدينة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي له يأخذها كلها وفيه نزلت ومن يتق الله يجعل فيه فيما في عوف بن مالك أنزل الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كان الإنسان يدعو دائما فليدعو بأعظم الدعاء أعظم الدعاء وهو الخروج من غضب الله وعدم الاستقرار في النيران وسبل الله الجنة هذا أعظم المنى وأعظم الطلبات. عجيب لبعض الناس يترك أعظم ما ينبغي أن يدعى وهو دخول إلى مستقر رضوان الله ورحمته أعظم ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة معنى إذا استعمل الإنسان هذا الأسلوب هذه الكلمة اللهم إني أسألك بحق وجهك الكريم حاشا وكلا أن تسأل غير الجنان. أبا مويهب رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ويجد أبا مويهب قد جهز له الماء للوضوء ما كان هناك لا حنفية ولا كذا فحتى لا يتعب نبيه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد ويأتي بالماء الدافئ للنبي عليه الصلاة والسلام يعني في بزوغ الفجر فخدم النبي عليه الصلاة والسلام غاية الخدمة رضي الله عنه. ففي يوم من باب الإكرام والاعتراف بالجميل قال له يا أبا مويهب سلني ماذا تريد سلني وهذه كلمة لم يكن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا على الإطلاق كل واحد لا كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من أراد النبي عليه الصلاة والسلام لما فيهم من الفضل والخير من باب الإكرام. فقال يا رسول الله هذا من حرص الصحابة قال أمهني يا رسول الله حتى أنظر في أمري أعطيني مهلة أفكر اشتري يقول له سيارة ولا فيراري ولا بيت ولا عمل في الأمم المتحدة ولا أوراق الإقامة ولا كل ما نتمناه كل واحد فينا إلا وله أماني هكذا أماني طويلة عريضة ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعوة تعرفون أن النبي كل نبي لو دعا دعوة لأجابه الله لو سأل النبي أن هذا الجبل هذا ينقلب ذهب لانقلب ذهبا هذا كرم الله لأنبيائه يعطيهم ما يشاءون. فبعد مدة قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا مويهب سلني مرة ثانية أكد له ما نسي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إني نظرت في أمري وقلت لو سألت شيئا من الدنيا لفنيت وأنا فني حطامها ولكني أسألك أن تدعو الله أن يجعلني معك في الجنة أريد إلا هذا. لو أسأل المتاع حينقضي لو أسأل الأموال حتفنى لو أسأل ما أسأل إلا وإلى زوال لكن ما أريد إلا هذا ما أريد الجنة هكذا مطلق أريد أن أكون معك مثلما أنا معك في هذه الأوقات الصغيرة هذه أريد أن أكون معك في الجنة هكذا إيه؟ أعلى عليين في غاية القرب من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا مقام الأنبياء والمرسلين، كيف يليق بأبا موهبة رضي الله عنه أن يكون في هذا المكان؟ قال أنا ما أريد إلا هذا. قد سأل عظيما، قد وفقه الله سبحانه وتعالى أن سأل هذه الدرجة العليا، الدرجة السامقة التي لا تليق إلا بمن شاء الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا قلة من البشر من يلنون هذه الدرجة. إذا كان السابقون قلة، قلة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بدرجة الأنبياء والمرسلين؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، بمعنى أنا سأدعو، أنا سأدعو وأنت ينبغي أن تزيد في الاجتهاد، أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا أبا موهبة رضي الله عنه، أو ذلك الصحابة، لأنه من عظيم ما في الدعاء، أو من أحسن ما فيه، هو لما يوفقك الله سبحانه وتعالى فتستلد بالدعاء. ما معنى لدة الدعاء؟ هو تنظر أن الله استجاب لك، وهذا في غاية الراحة، والواحد يشعر بلدة لا يعني لا يوافيها ولا يشابهها لدة ولا راحة، وهو شعور بأن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لعبده. أحد الصحابة خرج في سفر، قد ذكرت لكم هذه القصة مرة، خرج في سفر فاعترضه قاطع طريق فقال أمهني حتى أصلي، قال خذ مالي، قال خذ مالي، قال مالك عندي وإنما أريد قتلك، يعني فلوسك عندي على كل حال، أما الآن فأنا أريد قتلك. فقال إن كان ولا بد، إن كنت ستقتلني دعني أصلي ركعتين. قال صلي ركعتين، ففي آخرها أي قبيل التسليم، ودائما هذا الوقت كما مر معنا من أوقات الإجابة هو قبيل التسليم، فقال هذا الدعاء يا ودود، قال هذا الصحابي يا ودود يا ذا العرش المجيد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن تغيثني من هذا السارق، يا أن تنجيني من هذا السارق، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قال هذا الدعاء يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال، فيها روايتين لكن صحيح بدونها، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، أي لا يقدر أحد أن يتخيل عزة ربنا سبحانه وتعالى، وبملكك الذي لا يضام أي لا يحاط، أن تنجيني من هذا السارق، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قال فإذا بفارس وقد أعطى ضربة واحدة ذلك السارق فقطعه جزلتين. قال من أنت بحق الله سبحانه وتعالى؟ قال أنا ملك من السماء الرابحة، لما دعوت الدعوة الأولى فإذا للسماء ضجة، لما دعوت بالدعوة الثانية فإذا للسماء رجة، في الثالثة قال الله سبحانه وتعالى من ينجي عبدي؟ فقلت أنا يا رب. فحكى هذه القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر مرة أحد إخواننا من أهل زيورخ من مصر، يعني عاش حياة يعني ككثير من الناس الذين أتوا إلى هذه البلاد، ثم بعد ذلك قرر أن يذهب إلى الحج، ونظر إلى الحج كثرة الحجاج وكذا، وكان يتمنى أن يقبل الحجر الأسود فلم يستطع، فقال في آخر طواف الوداع، طواف الوداع واجب، فبدأ يطوف هكذا ويتحسر أنه أتى إلى هذا المكان بعد اشتياق ولم يقبل الحجر الأسود، هكذا باللهجة، هكذا بلهجته البدوية، رفع وجهه إلى السماء ويقول أن يرضيك، نادي ربها سبحانه وتعالى بهذه الطريقة غير المشروعة، يقول أن يرضيك، أني أتيت هنا ولا أقبل الحجة وأروح ولا أقبل، أيرضيك؟ بلهجته العامية هكذا يقول الرجل. فإذا بموجة تأتي إلى سوان الكعبة فتأخذني فتضعني عند الحجر الأسود هكذا، فيمسك الحجر ويقبل ويبكي، خرج من المسجد هكذا ويبكي كأنه طفل، والناس تسأله مال، يقول لهم الله موجود، والله الله موجود، ويبكي المسكين هكذا. لأنه يعني أيرضيك؟ قال لا، نعم هكذا. هذا أعظم الهدايا وأعظم العطاء، والله سبحانه وتعالى لما يستجيب لعبده فيتلمس معية الله سبحانه وتعالى وحفظه لعبده، يقول إذا كذا فها أنا كذا، استجاب الله سبحانه وتعالى له. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ويجعلنا جميعا مجاب الدعوة، يجعلنا ممن قال القول فاتبع أحسنه، إنه تعالى سميع جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة نبينا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك يا مولانا شر ما قضيت، فإنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.